وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، بقي مسألة في الاعتكاف لم يذكرها المؤلف، وهي مسألة مهمة، وهي إذا أراد الإنسان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فمتى يدخل معتكفه. هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه يدخل من غروب الشمس، يعني قبيل غروب الشمس، من أجل أن يصدق عليه أنه اعتكف الليلة الحادي والعشرين، أن العشر الأواخر تبدأ، أو الليلة ليلة الحادي والعشرين، فالعشر تبدأ بغروب شمس يوم 20 من رمضان، فيدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم من اليوم 20 من رمضان. والقول الثاني أنه يدخل معتكفه بعد طلوع، بعد صلاة الفجر من يوم 21. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الصبح ثم دخل معتكفه. قالوا هذا نص صحيح صريح، فلا اجتهاد مع النص، هكذا يفعل عليه الصلاة والسلام، إذا صلى الفجر دخل معتكفه. لكن يقال إن هذا الحديث وإن كان صحيحا لكن ليس فيه تصريح بأنه لم يكن في المسجد في ليلة الحادي والعشرين، فيقال المهم أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس حتى يكون معتكفا تلك الليلة، أما كونه يدخل المعتكف الخاص أو يبقى في عموم المسجد هذا أمر واسع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان اتخذ قبة من حصير فكان يصلي بها، إذا كان بالليل بسط الحصير وصلى عليه، يعني معناه أنه بالليل ما كان يعني يبقى في هذه القبة، هذه يتخذها للنهار يبقى فيها نهارا وينام فيها عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا جاء الليل بسط الحصير وصلى عليه، فيعني يقال أنه دخل معتكفه بعد صلاة الفجر، ما في إشكال أنه دخل القبة التي يعدها لاعتكافه. لكن هل قالت عائشة أنه يبقى في البيت ليلة الحادي والعشرين؟ لا، كيف وهي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكيف يعني معناه أنه ليلة الحادي والعشرين كلها يقضيها كلها عليه الصلاة والسلام في صلاة وذكر وعبادة، فمعناه أنه في عبادة، ولم تصرح أنه كان يبقى في البيت. فالمقصود أنه يقال أدخل المسجد قبل غروب الشمس من يوم 20، أما دخول المعتكف هذا أمر واسع، أمر واسع، يعني دخل المعتكف في الليل أو دخله بعد الفجر هذا أمر واسع، مهم أنه يكون في المسجد حتى يصدق عليه أنه قد اعتكف الليلة الأولى. مسألة ثانية مشهورة أيضا، هل يشترط للاعتكاف الصوم؟ هذه مرت معنا ولا لا؟ فيها خلاف أيضا، والصوم أنه لا يشترط، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها الحديث قوله الذي رواه أبو داود، قالت رضي الله عنها السنة للمعتكف ألا يمس امرأة، ألا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، وألا يخرج إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. يعني إذا جعلناه مرفوعا معناه أن الحديث هذا صحيح، وهو دليل نص على هذه المسألة أنه لا اعتكاف إلا بصوم، لكن العلماء فصلوا هذا من أول الحديث، قالوا هذا من قول عائشة رضي الله عنها، أول الحديث أو حكم الرفع، السنة للمعتكف ذكرت خمسة أشياء، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد منه، قالت ولا اعتكاف، هذا انفصل الكلام تغير، وقال السنة للمعتكف كذا وكذا وكذا وكذا، قالت ولا اعتكاف، تغير أسلوب الكلام الآن، فالعلماء حكموا على آخره أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، فلا يكون حجة، لا يكون حجة، ولا سيما أنه خالفه حديث مرفوع. فإن عمر رضي الله عنه قال: نذرت يا رسول الله نعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس محلا للصوم. الصواب أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، يعني معناه لو اعتكف مريضا ولم يصم فاعتكافه صحيح، هذا مريض مفطر معتكف ما يستطيع الصوم لكن قال اعتكف، هل في مانع؟ نقول ما في مانع، عدم الدليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، والأصل الصحة، فله أن يعتكف مفطرا سواء كان مريضا أو كان مثلا يعني معذورا بسفر أو نحو ذلك، المهم أنه له أن يعتكف، أو في غير رمضان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال ولم ينقل أنه صام فيها، فالأمر في هذا واسع. ينتهي بغروب الشمس ليلة آخر يوم رمضان، يعني ليلة العيد هذه بعض العلماء الفقهاء يقولون السنة أن يبقى إلى صلاة العيد، يخرج من معتكف على صلاة العيد مباشرة، لكن هذا القول ما عليه دليل، الصواب أنه ينتهي الاعتكاف بنهاية رمضان، إذا انتهى رمضان انتهى الاعتكاف، اعتكف العشر الأواخر، إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر السابق رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، الحديث، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: الحمد لله. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا شك ولا خلاف في هذا، أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لهذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالركن الخامس لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا. ولما قيل ابن عمر: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا ليس معناه أنه من ترك الحج تكاسلا أنه يكفر، لا، هذه تؤول بأنه من كفر جاحدا لوجوب الحج، أو الكفر الأصغر، من تحمل على الكفر الأصغر، أو تحمل على من كفر أي أنكر وجوب الحج. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما هذه الآية فليس فيها دليل على الوجوب، هذه الآية نزلت في السنة السابعة، والمشهور عند أهل العلم أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة في آية آل عمران، لأنها نزلت في عام الوفود بعد فتح مكة، لما كثر الوفود الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أهل نجران وحصل بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ والرد والكلام، ودعاهم للمباهلة كما في صدر سورة آل عمران. وهذه الآية في أول آل عمران، في صدر آل عمران، ولله على الناس حج البيت. فهذه هي الآية التي وجب فيها الحج، أما ما قبل ذلك فكان مشروعا مستحبا وليس بواجب. قال تعالى وأتم الحج والعمرة، هذا فيه الأمر بالإتمام وليس فيه الأمر بالوجوب. الصواب أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، يعني ما حج في نفس السنة، حج في التي بعدها لوجود المشركين في مكة، لأن الله تعالى أعطاهم 14، ومكة فتحت في رمضان، فتحت في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام غزاها في رمضان في قريب من 17 أو 18، فأعطاهم 14، شوال ما بقي من رمضان، شوال ذو القعدة ذو الحجة ذو الحجة. فالحجة في الإمهال في الأربعة التي قال الله تعالى عنها، قال فيها فسيروا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في تلك السنة لوجود المشركين، فلم يحب عليه الصلاة والسلام أن يخالطهم، ولذلك أرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما يؤذنان في الناس بسورة براءة أن لا يحج لا يطوف بالبيت مشرك، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما أسلم هؤلاء رضي الله عنهم ولم يبق مشرك من السنة القادمة حج عليه الصلاة والسلام. فليس فيه دليل على أنه يجوز تأخير الحج بدون سبب. من العلماء من استدل بهذا على جواز تأخير الحج، لا أقول هذا ليس فيها دلالة، لأن الحج ما فرض في السنة السابعة، صواب أنه في التاسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في تلك السنة لهذا السبب، ولذلك أنذر وبلغ لا يحج بعد العام مشرك. ونزل قوله تعالى والذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فلما صفى البيت الحرام حج عليه الصلاة والسلام. أما العمرة وجوب الحج لا أشكال فيها لا إجماع، لكن العمرة فيها خلاف من العلماء، فيها قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن العمرة واجبة كما سمعنا، هذا المشهور من المذهب، وفي رواية أخرى بعدم الوجوب، لكن المشهور من المذهب الوجوب، وهو المشهور أيضا مذهب الشافعي أن العمرة واجبة. والقول الثاني أنها سنة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحم الله الجميع. يعني كل له دليل، الذين يرون الوجوب استدلوا بما سمعنا أنه أما قول تعالى وأتم الحج والعمرة فلا دلالة فيه، لأن هذا أمر بالإتمام لا بالابتداء، فهذه الآية ليس فيها دليل على وجوب العمرة. وأما حديث أبي هريرة هذا فيه دلالة على وجوب الحج، يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل جاء عند أبي داود أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال كل عام يا رسول الله، فسكت حتى قال 3. هذا يدل دليل على أنه لا ينبغي التكلف والسؤال عما سكت عنه، لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، ذروني ما تركتكم. قال بعد ذلك قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذا دليل على تحريم الأسئلة التي فيها التكلف والتنبيش عن أمور لم تفرض، يسكت عن هذا، ما وما كان ربك نسيا، ما أمر الله به فهو واجب وما سكت عنه فهو عفو، ما جاء في بعض الحديث في السنن ما سكت عنه فهو عفو. فبين عليه الصلاة والسلام سكت ثلاثا من أجل تعظيم هذا الأمر، حتى يعظم على السائل هذا السؤال ويتبين أنه ليس في محله. ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما يستطيع المسلمون أن يحجوا كلهم في كل عام، هذا مستحيل، المسلمون ملايين لا يحصي إلا الله، ما يمكن أن يحج الجميع، فلو وجب لما استطعتم ولعثموا. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا السؤال لا حاجة إليه، السؤال لا حاجة إليه، وأنه يكفي الامتثال مرة واحدة، وأن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يحصل الامتثال بمرة واحدة. إذن هذا الحديث من أدلة وجوب الحج ولا وليس في ذكر للعمرة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح. هذا ذكر أهل العلم، بعض أهل العلم أن هذا أقوى دليل على وجوب العمرة عليهن، وعلى يقولون الأصل فيها أو هي ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب عليهن جهاد، على يعني أنه يجب عليه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لكن هل هذا الدليل مسلم ولا فيه نزاع؟ هذا في الحقيقة فيه نقاش، أنه قال أولا أنه كما ذكر الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان قال كلمة على هذه ليست نصا صريحا في الوجوب، فإنها تأتي في بعض الأحيان في تطلق على المستحب، فليست نصا صريحا قاطعا في الوجوب، إنها ظاهرة في الوجوب لكن ليست نصا صريحا في الوجوب، فتأتي أحيانا في ما هو مستحب. هذا شيء. الشيء الثاني قال إن هذا خرج مقابل السؤال هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن، يعني موافق للفظ السائل عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد، يعني تسأل هل عليهن من جهاد، فجاءها الجواب مطابق، أنها تريد هل عليهن من جهاد، يعني تريد أن تجاهد، قال عليك جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يعني ولو كانت الظاهر أنها في الوجوب لكن في قرائن تدل على عدم الوجوب، أنه جاء مطابق للسؤال، مثل الأمر في حديث أبي رزين العقيلي، وحديث لا بأس به، رواه للسنن، قال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ولم يعتمر، فحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. ذكر علماء أن الجواب إذا جاء الأمر في جواب السؤال فإنه لا يكون للوجوب، لأنه خرج مقابل السؤال، هذه من القرآن التي تصرف الأمر عن الوجوب، مثل الأمر بعد الحظر، إذا جاء أمر بعد النهي فهو على سبيل الاستحباب، ليس الوجوب. إذن نقول هنا أنه خرج مقابل السؤال هل عليهن من جهاد؟ قال عليهن جهاد، يعني عليهن جهاد مشروع وهو الحج والعمرة. ثم يقال أيضا أنه يعني أين الأمر الرجال به، يعني كيف يكون شيء واجب على الجميع وجوبه متعين ويأثم من تركه ولم يأمر به الرجال ابتداء، أين الأمر الصحيح الحديث الصحيح الصريح في الأمر بالعمرة؟ حديث برزين العقيلي ليس فيه لا يدل على الوجوب لأنه مقابل سؤال، وهذا الحديث أمر للنساء فقط. ورواية ابن حبان في حديث جبريل المشهور وأن تحج البيت وتعتمر، وإن صحها بعض العلم لكن حكم عليها البعض بأنها شاذة وأنها لم تأتي في الطرق الكثيرة للحديث، ولذلك تنكبها صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، ترك هذه الزيادة، فهذه الزيادة مطعون فيها، وإن كان سنظار الصحة لكن حكم عليه بالشذوذ لأنها لم ترد في الروايات الكثيرة، ولو ثبتت هذه الزيادة لصارت نصا وصارت الحج العمرة قرينة للحج وارتفع الخلاف، لكن وجود الخلاف يدل على أن هذه الزيادة لم تثبت. ثم أيضا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الأعرابي أخبره بأركان الإسلام وذكر له الحج في بعض الروايات، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا، أو قال نعم لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، قال لا أزيد على هذا، ذكر له الحج قال لا أزيد على هذا ولم يذكر العمر، وقرر النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح إن صدق. فعلى كل حال يعني يقال إن الأقرب من حيث الدليل عدم وجوب العمرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعدم الدليل الصحيح السالم المعارضة. كل الأحاديث فيها نقاش، التي فيها دلالة على العمرة ظاهرة الدلالة على العمرة فيها كلام، إما من جهة السند أو من جهة المتن، والأصل براءة الذمة. ونقول ولله على الناس حج البيت، قال وأتم الحج والعمرة، ونقول ولله على الناس حج البيت، فقال وعمرته، حج البيت وسكت عن العمرة، مع أنه أمر بإتمامها في الآية في آية البقرة، فلو كانت العمرة واجبة وهي قرينة الحج لما سكت عنها في الآية، فسكت عنها في الآية هذا ما يقوي عدم الوجوب. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، لو كانت العمرة واجبة قارنها مع الحج لأنها قرينة الحج في كتاب الله، فكونه لم يذكرها هذا يقوي عدم الوجوب. فالمقصود أن النصوص الثابتة، النصوص الصحيحة يعني الآيات والأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر العمرة. الرواية المشهورة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه ابن عمر في ذكر الأركان الإسلام ما فيها ذكر العمرة، بني الإسلام على خمس ذكر الحج ولم يذكر العمرة. وكذلك حديث جبريل لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الإسلام، ذكر كان الإسلام ما ذكر العمرة. على كل حال يعني الأقرب بحيث الدليل عدم وجوب العمرة، لكن من جهة العمل قال العمرة مستحبة بلا خلاف، وفعلها هو الأحوط والأبرأ للذمة، فلا ينبغي الإنسان أن يدعها. الحمد لله الأمر سهل، فالإنسان يجب عليه الحج، فإذا وصل مكة وحج فالأمر سهل، إما أن يقرن العمرة مع الحج، أو يتمتع يعتمر، أو يعتمر في أي وقت، فمر في العمر أمرها سهل، ولا ينبغي التساهل وعدم الأداء. لكن يعني تقرير المسألة شيء والأخذ بالأحوط شيء آخر. من ناحية الأدلة قل ما في دليل واضح سالم من المعارضة يدل على وجوب العمرة، وهي من الشعائر الظاهرة، لو كانت واجبة لجاء فيها دليل واضح تماما يحسم القضية. ولذلك اختلف العلماء في هذا، الأحناف والمالكية على عدم الوجوب، وفي المذهب أحمد والشافعي روايتان، في كل من المذهبين في كل واحد روايتان بالوجوب والاستحباب، يدل على أن الخلاف قوي في هذه المسألة لعدم الدليل الصريح الواضح. أما حديث الصبي هنا، قول الصبي بن معبد، وإن كان صحيحا لكن أيضا ما في دلالة واضحة، قال وجدت العمر مكتوبين علي، يعني مكتوبين مشروعين، هذا مو بنص نبوي قال له هذا نص آية ولا حديث، هذا كلام رجل من الصحابة ومن التابعين قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يعني معناه مكتوبة في القرآن والسنة مشروعية، مكتوب المشروعية، وتم الحج والعمرة لله فأحرم بهما. فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه قرن والنبي عليه الصلاة والسلام قرن. هذا مما يدل على أن عمر رضي الله عنه يعلم أن السنة هي القران. وأما قول من قال أنه خفي على عمر أن السنة هي أن القران، يعني أنه يجب الإفراد وأنه لا يجمع بين الحج والعمرة، هذا صحيح، فهو حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف حجه وأنه قرن، لكنه يأمر بالإفراد من أجل أنه أتم للحج والعمرة. إذا الخلاصة أن الأقرب من جهة الدليل عدم الوجوب، لكن لا شك أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتساهل. بل الذي ينبغي له أن يعتبر ولا يتردد في ذلك، لأن هذا أبرأ للذمة وأحوط، وهو ماجور على كل حال. العمرة سنة بالإجماع لكن اختلف في الوجوب. ذكر حديث عبيد الله طلحة بن عبيد الله قال وأخبره بشرائع الإسلام، وأذكر في رواية أنه وأنت حج البيت، بس يبغى لي راجع، لكن أذكر أني سجلت عندنا تحج البيت والحج وكذا، بس يبغى لي أتأكد من الشيء.
حديث عائشة هذا ليس أصله صحيح، أمر الجهاد أفضل عن أفلام الجهاد، هذا ما فيها ذلك العمر، هل زيادة فيها بعد زيادة كما فيها
لحد السند يعني من ثبوت الزيادة هذه؟ ما أدري والله، اللي أعرف أنه قلنا رواه ما أحمد بن مالك بسند صحيح، ما سمعت حتى طعن في صحته، الله أعلم.
لكن هو أصل حديث عائشة
يعني، لكن هل يعني أنه حط طعن في هذه الزيادة وقال أنها شاذة وكذا؟ ما مرمع أن أحد من العلماء طعن في هذه الزيادة، ولو كان يعني قال قالت يا رسول الله أن نرى الجهاد أفضل العمل أفضل الجهاد، هذا هو قال، ولكن لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن يعني هذه زيادة، فما أعلم أن أحد طعن فيها وقال إنها شاذة، الله أعلم. وجدت أحد طعن فيها هذا شيء ثاني، ما مر بي شيء هذا، والله الله المتابعين.
قال رحمه الله وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، وكمال الحرية لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام عمرته، حكاه الترمذي إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حجة ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حجة ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاؤه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. وكلا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف ويسعى لها فتجزئه،
سعى أحسن
ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.
وشرط الوجوب خمسة أشياء، لأن فيه شروط للوجوب وفيه شروط للصحة، الكلام هنا في شروط الوجوب. الإسلام يعني معناه أن الكافر وإن كان يجب عليه في الأصل، لكنه لا يجب عليه يعني بمعنى أنه لا يؤمر به، لأنه لا ينفع ولا يصح منه، ليس معنى أنه لا يجب عليه أنه لا يعاقب، لا، مرت معنى هذه المسألة أكثر من مرة، وأن الكافر مكلف بجميع الأوامر يحاسب عليه ويعذب عليه على تركها، وكذلك المحرمات يعذب على كل معصية فعلها، فهذا واضح. لكن المقصود أنه لا يجب عليه، أي لا يؤمر به لعدم الفائدة. الإسلام والعقل، العقل والبلوغ، لأن المجنون والصغير مرفوع عنهما القلم كما في الحديث. وكمال الحرية، كمال الحرية يعني لو كان مبعضا فلا يجب عليه الحج، لا بد أن يكون حرا حرية كاملة، فالعبد لا يجب عليه الحج لأن منافعه مملوكة لسيده، والحج يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى مال، ولا يملك نفسه، لا يملك وقته ولا يملك مالا، فلذلك لا يجب عليه الحج. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه إذا أذن له السيد ومكنه فإنه يجب عليه. قال لأن الأصل أنه مكلف بال مسلم بالغ عاقل مكلف، وإنما سقط عنه الوجوب لأنه لا يملك وقته ولا مال. فإذا قال له السيد خذ هذا المال وحج، الآن وش المانع؟ ما في شيء يمنعه من الحج، لأنه مسلم بالغ عاقل، فما الذي يمنعه من الحج؟ وسيده أعطاه مالا زادا وراحلة وقال له حج، فإذا أبى هنا يظهر أنه يسقط عنه الإثم، فأنه زال العذر بتمكين السيد. قال لكن يصحان من الصغير والرقيق، لكن يصحان من الصغير والرقيق، ايش مفهومه؟ مفهومه ايش؟
ان المجنون لا يصح،
انه لا يصح من المجنون. وهذه مسألة خلافية، منهم من يرى انه لا يصح من المجنون لانه لا عقل له، مرفوع عنه القلم وليس له عقل يعني يؤدي به العبادة. والقول الثاني أنه يصح من المجنون قياسا على الصبي غير المميز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بصحة حج الصبي الصغير غير المميز، كما في حديث ذكر مؤلف أن امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها. رفع الصبي هذا وش يفهم منه؟ أنه صغير جدا، أنه دون السابعة دون التمييز. قالت علي هذا حج؟ قال نعم. طيب الصبي اللي دون التمييز ما الفرق بينه وبين المجنون؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ايش رايكم؟ الظاهر ما في فرق، هذا صبي عمره 6 أشهر وهذا مجنون، في فرق بينهما، هذا لا يعقل وهذا لا يعقل، لكن هذا لم يبلغ انه يعقل وهذا فقد عقله، كل منهما ليس له نية وليس منه عمل، فالولي هو الذي يحرم عنه. فمثل ما يحرم عن الصبي غير المميز ولو كان عمره شهر أو حتى يوم يصح عنه الحج، يصح الحج منه الحج إذا أحرم عنه وليه، يحرم عنه ولي يلبي عنه ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار ويحمله يحضره المواقف في عرفة وفي مزدلفة وفي منى فيصح حجه. فإذا حج صح حج الصبي غير المميز فالمجنون مثله، يحرم عنه وليه ويفعل عنه كما يفعل عن الصغير. فلعل أقرب الله أعلم أنه الرواية الثانية والقول الثاني أنه لا مانع من أن يحج عن لا مانع من القول بصحة حج المجنون وأنه كالصبي غير المميز. ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، حكاه الترمذي إجماعا. بالنسبة للصغير إجماع أنه ما يصح حجه عن الفريضة، ما يجزي عن الفريضة، يصح تطوعا لكنه لا يجزي عن الفريضة. فإذا بلغ الصبي فإنه يجب عليه الحج، هذا بلا خلاف. أما بالنسبة للعبد ففيه خلاف، من العلماء من يرى أن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام، ومنهم من يرى أنها لا تجزئ وهم الأكثر. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره مؤلف هنا، رواه البيهقي الشافعي الطيالسي، قال عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. هذا الحديث فيه خلاف في رفعه ووقفه، منهم من رجاله ثقات لكن منهم من جعله موقوفا من قول ابن عباس رضي الله عنهما، منهم من ورفعه، لأن أكثر الرواة وقفوه على ابن عباس، وانفرد أحدهم وهو محمد بن المنهال برفعه، لكن من صحه مرفوعا قال ابن المنهال ثقة وليس في رواية مطعن، فلا مانع من قبول هذه الزيادة. ولذا قال الحاكم وأخرجه الحاكم وقال صحيح على قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي، وقال ابن حجر إسناده صحيح. والألباني ذكر ابن الرواة قال له شواهد كثيرة يتقوى بها المرفوع، قال إسناد المرفوع صحيح وله شواهد يتقوى بها، لكن منهم من ضعفه من أجل انفراد ابن المنهال في رفعه، وأكثر الرواة خالفوه وقفوا الحديث. هذه مسألة خلافية، إذا انفرد بعض الرواة برفع الحديث منهم من يجعلها علة ولا سيما إذا كان الواقفون هم الأكثر والأثبت. جمع كثير من الأئمة الأثبات وقف الحديث وانفرد واحد ولو كان ثقة ورفع الحديث، فإن بعض العلماء يجعلها علة، يقول كيف يتركوا هؤلاء الجمع وهم أئمة أثبات ولا يمكن أن يفرطوا في فائدة عزيزة. فالرفع لا شك أنه أمر عظيم، ليس أمرا سهلا، لأنه إذا رفع صار من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وقف صار من كلام التابعي. فلا يمكن أن نرى من الأئمة يتساهل في الرفع، مع أنه يعلم أن سمع الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينسبه للصحابي يقول فيجعلونها علة. ومنهم من يقول ليست بعلة، لماذا؟ لأن الصحابي قد ينشط ويرفع الحديث وقد لا ينشط فيقف الحديث، يقوله كالفتوى، يعني يخبر عنه من نفسه، كما يفعل كثير من المفتين، يفتي على نص الحديث، يأتي بلفظ الحديث يفتي بلفظ الحديث ولا يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد رفعه من قبل في بعض الأحيان. فبعض الأحيان يقول الحديث حكما في المسألة، فتقول ما حكم حج الصبي؟ قال أيما صبي حج ثم بلغ على حج أخرى، أيما عبد حج ثم عاتق فعلى حج أخرى، يأتي به حسما للموضوع وخبر بيانا لحكم هذه المسألة ولم يرفعه اكتفاء بأنه سبق له أن رفعه. والرواة منهم من سمعه هكذا منهم من سمعه هكذا، لكن على كل حال مثل هذه الأمور ليس فيها قاعدة منضبطة تماما أنه إما هكذا أو هكذا، لا يقال مسألة فيها خلاف بين أئمة الحديث، وكل حديث له نظر خاص، هذا هو الأقرب، كل حديث له نظر خاص، لأن هذه يعني شبهة علة فينظر في القرائن، فإذا كان هذا الحديث يخالف حديث كذا، يخالف قواعد، فيه نكارة، فيه شيء، فيه كذا، هذه ممكن أنها تجعل علة. وإذا كان الحديث ليس فيه ما يستنكر إلا هذه فقط والقرآن تؤيده والقواعد العامة تؤيده، فإنه يتسامح في هذا ويصحح. وذلك بعض الناس يعني تشكل عليه هذه مسألة زيادة الثقة، تشكل عليه، لأنه أحيانا بعض العلماء يقبلها، ونفس هذا العالم اللي قبلها في موضع آخر يردها ويعلل بهذا، وانفرد به فلان وخالف فهو شاذ. طيب كيف قبله في حديث، قبل الزيادة في حديث وردها في حديث آخر، يعني كأنه يشعر أن هذا تناقض من هذا العالم. لا، هو في الحقيقة ليس تناقضا، هذا محل اجتهاد ونظر، هذا محل اجتهاد ونظر، لأن العلماء يعني الخطأ والد عليهم حتى لو كانوا ثقات، ما من أحد إلا يعني لا يسلم من خطأ أحد، فالخطأ وارد. فالأئمة يعني عندهم نظر، عندهم تأمل دقة، لأنهم عايش الرواة، لا سيما المتقدمين عايش الرواة وخبروهم وكذا، فينظرون في القراءة، ينظرون في هذا الشخص وهل هو جرب عليه الخطأ أم لا. يختلف شخص أخطأ مرة مرتين، وشخص جرب عليه الانفراد والشذوذ 5-16 مرات، هذه قرينة على أنه يقع منه الخطأ لأنه يكثر تفرده. فالشخص الذي يكثر تفرده فإنه هذا يضعف ذاك التفرد. وكذلك ينظر في عدد الحديث التي رواها، مثل الذي روى 1000 حديث وانفرد 1 أو 2 أو حتى 5 هذا يغتفر، والذي ما روى إلا 10 وانفرد ب3 أو 4 خالف الثقات هذا يدل على أنه لم يضبط. المقصود أن علم الحديث علم شريف وعلم واسع، يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى طول باع، فلا ينبغي الإنسان أنه يحفظ القواعد ثم يطبقها تطبيقا أصم بدون نظر بدون تأمل، ولا سيما إذا وجد كلام الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثال هؤلاء الأئمة المتقدمين، البخاري، الترمذي، أبو داود، النسائي، فإذا وجد أن هؤلاء يتتابعون على تضعيف حديث والحكم بالخطأ فلا ينبغي الإنسان يخالفهم أخذا بالقواعد المعروفة، لأن القواعد هم الذين قعدوها وهم أعلم بالقواعد وأعلم بالواقع والحال. على كل حال هذا استطراد مفيد إن شاء الله، لأن بعض طلبة العلم يعني ينظر في السند ويطبق القواعد ويقول الحديث صحيح، طيب وعاف البخاري وأحمد وفلان، قال لا ما كل يأخذ بقوله يترك، الحديث صحيح رجال ثقات سند متصل إذن الحديث صحيح. لا، لو كان الأمر هكذا لصار علم الحديث سهلا، كل يستطيع أن يدرس سنة سنتين ويصير من جملة من يحكم ويصحح ويضعف. الأمر إنسان يهدر كلام الأئمة المتقدمين. فعلى كل حال هذا الحديث يقال أنه يعني ظاهره الصحة، فلا ينبغي للعبد أن يتساهل. أما الصبي هذا ما أعلم في خلاف أنه يجب عليه أن يحج ثانية، لكن العبد في خلاف، فيقال لا ينبغي للعبد أن يتساهل إذا حج في رقه ثم عتق، فلا ينبغي له أن يتساهل، بل ينبغي له أن يعني يأخذ بهذا الحديث وأن يحج براءة للذمة، وهذا الذي يفتى به إذا 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 سئل عن هذه المسألة قال عليه حجة أخرى على ظاهر هذا الحديث. وعلى كل مسألة هذه اليوم ما لها واقع يعني لأنه ما في مماليك، لكن لابد من معرفة أحكام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في كل زمان ومكان. يعني ما يترك الإنسان معرفة هذه المسألة لأنها ليس لها واقع، لا، أنت تؤجر على معرفة حكم الله في هذه المسألة سواء صار لها واقع أم لم يصر، ما دام فيها نص وفيها حكم لله ورسوله فأنت تتعبد لله بمعرفة أحكامه وأوامره ونواهيه على كل حال سواء لها واقع أم لا. لكن نعم المسألة الاجتهادية اللي ما فيها نص هي اجتهاد واستطراد وليس لها واقع، هذه ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها، لأن هذه فيها يعني إضاعة للوقت وإشغال للذهن في مسألة ليس عليها دليل وهي أيضا نادرة الوقوع أو أنها لا تقع، قد تكون لا تقع أبدا أو نادرة الوقوع، هذه نعم قال ينبغي تجنب مثل هذه المسائل. قالوا كما جملة الكلام هنا، قال فإن بلغ الصغير واعتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة، يعني إذا تقررت هذه المسألة هذا تفريع على ما سبق. طيب يقول إذا بلغ الصغير في أثناء الحج هل يصح ولا يكون نفلا؟ يقول هذا في تفصيل، إن بلغ في عرفة يعني قبل أن يغادر عرفة فإنه يصح فرضا. طيب وش بقي وش فات؟ فات الإحرام، فات الإحرام، أحرم وهو صغير، إحرامه وقع نفلا ثم بلغ في عرفة، كيف يبلغ في عرفة؟ قل سهل، يبلغ في عرفة إما أنه بتمام 15 سنة أو بالاحتلام، قد يحتلم في عرفة، ينام في عرفة يحتلم فيكون قد بلغ في عرفة، أو يعرف ميلاده بالضبط مثلا ولد في يوم كذا الساعة مثلا 7 أو 10 صباحا من يوم عرفة، فإذا تم نفس الوقت من 15 سنة يبلغ في عرفة. فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد فإذا كان في عرفة فإنه يجزع عن الفريضة. طيب وإذا انت عرفة وذهب إلى مزدلفة هل يصح فرضا؟ الجواب في تفصيل، إن رجع إلى عرفة لأن وقت الوقوف باقي، هذا بلغ ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر، فإن رجع إلى عرفة ووقف فيها أدنى وقوف يعني أي وقوف، إن رجع إلى عرفة وقف بها ثم دفع فحجه صحيح لأنه أدرك عرفة في وقت الوقوف ووقف بها ساعة من ليل أو نهار، هذا وقف ساعة من ليل في وقت الوقوف وهو بالغ فيصح حجه. طيب هل يجب عليه أن يعود؟ نقول هذا ينبني على هل الحج على الفور أم على التراخي، فإذا رجحنا أنه على الفور وهذا هو الصواب فإنه يجب عليه أن يعود من أجل أن لأنه قادر على أن يجعل هذه الحجة فرضا، فليس له أن يتركها نفلا، والرجوع سهل، يرجع إلى عرفة يقف بها ما تيسر ثم يأتي إلى مزدلفة. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعده إن عاد، بعده إن عاد لكن يقيد في وقته، إن عاد فوقف في وقته، وقت الوقوف ينتهي متى؟ بطلوع الفجر من يوم العيد. أجزاهم عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. طيب يبقى إشكال وهو الإحرام، عقد الإحرام نفلا كيف انقلب فرضا؟ نقول هذا ما في إشكال، لأن الإحرام له أحكام خاصة. لو أحرم شخص بالصلاة نفلا، كبر تكبيرة الإحرام نفلا ثم قلبها فرضا، هل تصح؟ ها؟ ما تصح. ماذا؟ طب كيف صح الحج مع أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، نوى نفلا ثم قلبه ولم يجدد الإحرام، كيف صح؟ نقول هذا خاص بالحج، هذا من خصوصية الحج، له أشياء خاصة تختلف عن بقية الواجبات. والدليل على ذلك أن أبا موسى رضي الله عنه أحرم كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحرم إحراما مبهما ما يدري ماذا أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم كإحرامه. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسوقت الهدي؟ قال لا. قال معك هدي؟ قال لا. قال طوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فأخذ العلم من هذا أنه يجوز أن يحرم إحراما مبهما، يقول لبيك أو أحرمت كما أحرم زيد، يدخل بنية مطلقة ثم يحدد بعد ذلك. أن أبا موسى أحرم كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون يعلمه أو لا يعلمه، ثم حدد النبي عليه الصلاة والسلام إحرامه بعد ذلك لما سأله عن الهدي، نقله إلى لما علم أنه ليس مع هدي نقله إلى التمتع. ثم أيضا يقال أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا بالحج لبوا بالحج، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة مع أنهم طافوا طواف القدوم، لأنه محرم بالحج طواف القدوم. طواف القدوم سنة، وسعوا للحج ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام على المروة أن يجعلوها عمرة، إذن أحرموا بنية إيش؟ الحج، وطافوا بنية القدوم، ومع ذلك انقلبت إلى عمرة، الحج انقلب إلى عمرة، والطواف المسنون انقلب إلى واجب، وبنص الحديث الصحيح. يعني قال إن الحج فيه يعني له خصوصيات تختلف عن بقية الواجبات. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه إلا الرجع كما تقدم، إلا الرجع في الوقت، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. يعني هنا الآن يستثني المؤلف هذه المسألة، أنه إذا أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فإنه لا يمكن الآن أن يقلبها، أو لا يمكن أن تكون فرضا. لماذا؟ لأنه أدى ركنا، ولسيما قلنا إن السعي ركن، أدى ركنا من أركان الحج نفلا فلا ينقلب إلى فرض. هذا هو التعليق، قال: لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده، يعني لو قال الله أسعى 7 ثانية قل ما يشرع أن يسعى يجاوز العدد، السعي 1 فلا يجاوز أن يسعى 2، ولا تكرار، يعني لا يزيد في الأشواط ولا يكرر، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة. يعني المؤلف يريد أن يفرق بين السعي وبين الوقوف بعرفة، لماذا يصح هنا ولا يصح هنا؟ قال: لأن السعي عبادة محددة 7 أشواط فقط، لا يزيد ولا يعيد، أما عرفة فليس له وقت محدد، يقف 1 ساعة 2 3 4 5 أكثر، ليس هناك وقت محدد. فإذا بلغ في عرفة فهو يشرع له أن يواصل ويقف بعرفة إلى غروب الشمس، فإذا يكون وقوفه بعد البلوغ وقوفا مشروعا فيجزى عن الفرض. لكن السعي لا، محدد، فسعى 7 أشواط بنية النفل فلا ينقلب إلى فرض، ولا يشرع ولا تشرع إعادته، لأنه يمكن يقول أعيد السعي ما خالف، ما دام أنه سعى ثم بلغ في عرفة وجاء قال السعي الأول صار تطوعا أسعى مرة ثانية بنية الوجوب، فيقول لا يشرع، يعني لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، لا يزيد في الأشواط ولا يكرر، بخلاف الوقوف فاستدامة مشروعة، استدامته يعني بعد البلوغ مشروعة، بلغ الظهر أو العصر يشرع أن يستديم، ولا قدر له محدود. ما يقال أنه الواجب عليه أن يقف 5 ساعات وقف منها ساعتين قبل البلوغ ثم 3 بعد البلوغ فلا يصح، لا، ما له وقت محدد. هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية في يعني الوجه الثاني في المذهب، وعليه ذكر صاحب الفرقة وعليه أكثر أو كثير من الأصحاب أنه يصح، لكنه منهم من قال يصح وعلل، يعني اختلف التعليل، منهم من علل بأنه قال ما دام أنه صح أكثر الحج فلا مانع من الصحة، يعني معناه أنه ما دام أنه وقعت أكثر الأركان بنية الفرض فلا يضر السعي، يعني العبرة بالأكثر، لأنه يعني وقع الوقوف، وقع المبيت مزدلف ومنى ورمي الجمار والطواف طواف الإفاضة، فما دام وقعت غالب الأركان والواجبات بنية الفرض فلا يضر السعي. هذا توجيه. التوجيه الثاني قالوا يصح ويعيد السعي، يعني صحح الحج، لكن منهم من قال يكفي بالسعي الأول كما تقدم التعليل، ومنهم من قال يصح لكن يعيد السعي مرة أخرى. هذه الرواية يعني كونه يصح هذه أقرب وأرجح، لأنه كما تقدم العمرة والحج لها خصوصيات. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بأن يحلوا ويجعلوها عمرة كفى طواف القدوم، أجزأ طواف القدوم الذي طافه بنية إيش؟ تطوع، لا نية التطوع، لأنه طواف قدوم، جعله النبي عليه الصلاة والسلام عن طواف العمرة الذي هو ركن العمرة واجب، إذا أحرم بالعمرة وجب عليه يطوف، هذا ركن العمرة. ومع ذلك نقله النبي عليه الصلاة والسلام بعد تمام السعي، أمره من يحل أن يجعلوا الطواف الأول طواف عمرة، نقلهم من مستحب إلى ركن وأمرهم بالحل. هذا ما يقوي هذا القول أنه لا مانع أن تصح ولا حاجة لإعادة السعي ما دام أنه بلغ ونوى الفريضة الآن فلا مانع، ولا يحتاج إلى نية، ما دام بلغ يكفي نية الحج، ما يحتاج يقول ينوي أنه الآن ينوي في فريضة، لا، لأنه في مانع، ونية الحج موجودة من الأول، لكن كان فيه مانع من إجزائها فرضا وهو عدم البلوغ، فلما زال المانع تقع فرضا بدون أن ينوي نية خاصة للفرض، فما دام أنه زال المانع فلا مانع أيضا من صحة الحج ولو كان قد سعى قبل طواف، سعى بعد طواف القدوم. في شيء؟ نعم. إيه هذا الكلام إذا قدم السعي قبل عرفة. كيف؟ لا هو الآن بلغ في عرفة، ما في مجال أقلب عمره، هو الآن بلغ في عرفة، ما درى أنه سيبلغ، هو بلغ في عرفة أو علمه ما علم، ما هي مشكلة، لكن المهم أنه الآن فات قلب العمرة، لأنه خلاص الآن انتهت، جاء مقارنا أو مفردا وطاف وسعى ثم ذهب إلى عرفة، الآن ما يمكن يقلبها إلى عمرة. وكذا تجزي العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى، لا تجزي عن عمرة الإسلام. يعني القياس القول الأول أنه أيضا هنا يصح، لكن ما مر معي شيء من كلام العلم أنه يصح بعد لو بلغ بعد الطواف، وإلا يعني قياس ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يجعلوها عمرة، فإن هذا يعني يمكن يقال أنه ينسحب هذا حتى على العمرة، أنه طاف نفلا ثم بلغ. لكن إذا رجحنا أن العمرة أصلا ليست واجبة فيسهل هذا الأمر، قال له الحمد لله أدام أنه بلغ بعد الطواف فالعمرة صحيحة وليس عليه شيء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.